يكون ملحدا، يكون ملحدا في أسماء الله عز وجل عما يجب فيها، يعني مائلا عما يجب فيها. الثالث
أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الآب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. الرابع،
هذا النوع الثالث من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى عبر عنه المؤلف بقوله أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، يعني أن يأتي هذا الشخص ويحدث اسما ويسمي به الله، والله سبحانه وتعالى لم يسمي نفسه بذلك. ونحن مر معنا أن أسماء الله توقيفية، وقلنا إن معنى توقيفية أي موقوفة على ثبوت النص، والنص ينقسم إلى قسمين، نص من كتاب أو نص من سنة، يعني نص من القرآن أو نص من السنة. لا يمكن أن نسمي الله باسم من الأسماء إلا إذا كان ثابتا في كتابه عز وجل أو ثابتا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك لا يمكن أن نحدث له شيئا من الأسماء لأنها توقفية. ولماذا لا نحدث له شيئا من الأسماء؟ لأننا لا نعلم حقيقة، لا نعلم ذات الله، لا نعلم ذات الله وما تستحقه من الأسماء، فقد نقصر نعم في ذلك. ولا أحد أعلم بالله ممن من الله، لا أحد أعلم بالله من الله عز وجل، فلذلك هو الذي يسمي، هو الذي يسمي نفسه، هو الذي يسمي نفسه. وقد يكون هذه التسمية لو أطلقنا الباب لكل إنسان أن يسمي الله نعم، فأذواق الناس تختلف في الأسماء، وتلاحظون إذا كان الناس يختلفون في تسمية أولادهم فنذات أكبادهم، وتجد هذا يضحك من اسم هذا، والذي سماه هو والده، ويكون الوالد عنده أن هذا الاسم من أحسن الأسماء على وجه الأرض، فكيف بإيش؟ فكيف بالله عز وجل؟ فكيف بالله عز وجل؟ فتجد هذا يسمي ابنه فلانا وهو من أقبح الأسماء، ومع ذلك يفتخر به. ومن يرى نعم في شواهد العرب وغيرهم يرى من الأسماء نعم أشياء مضحكة، بل كان بعض الصحابة آباؤهم من يسمى حمارا، من يسمى جح، نعم من يسمى غير ذلك. فإذا هذه أسماء، وثور ومن أسماء الحيوانات نعم، سواء كانت من المستقبح من الحيوانات أو مما يعد معزة مثل النمر والفهد وما أشبه ذلك. على كل حال، إذا كان هذا في حق البشر فهو في حق رب البشر نعم من باب أولى، إذا كان لم يحسن الأسماء في حق البشر فلا في حق الله أولى أن لا يحسنوها، فلذلك كانت توقيفية. إذن الإلحاد نوع من أنواع الإلحاد في أسمائه، أن يأتي شخص ويسمي الله بما لم يسمي به نفسه، يقول أنا أضع له اسما معين علما كذا، نقول لك له هات الدليل، إن كان هناك دليل من الكتاب والسنة قبلنا، وإن لم يكن دليل فإنما هو إلحاد منك في أسماء الله تعالى. ثم ضرب المؤلف مثالا على هذا الإلحاد فقال كتسمية النصارى له الأب، النصارى معروف أنهم يقولون بالأب والابن وروح القدس، نعم الأب والابن وروح القدس، فالأب يراد به الله، والابن يراد به عيسى، وروح القدس يراد به جبريل. إذن هنا لما قال الأب، هل يوجد اسم الأب في الكتاب أو في السنة؟ لا يوجد، إذن تسميته نعم حادث، حتى لم يوجد في الكتب القبلية، لأننا لا نستدل على النصارى في إيش؟ لا نستدل على النصارى بالقرآن، لأن النصارى كانوا قبل وكانوا يسمونه الأب قبل ذلك، لكن النصارى استحدثوه لأن مريم لما جاءت بعيسى من دون ولد، نعم، جعلوا سموا الله بدون أب، سموا الله سبحانه وتعالى الأب، سموه الأب. إذن التسمية بالأب لما لم يسمي به الله نفسه، وهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى. قال وتسمية الفلاسفة، يعني وكتسمية الفلاسفة هي العلة الفاعلة. الفلاسفة يطلقون على الله العلة الفاعلة، العلة الفاعلة التي حدثت عنها هذه المعلولات، يعني العلة هي السبب، العلة هي السبب. فكأن معنى هذا الكلام أن الله هو السبب الفاعل لهذه المخلوقات. لكن ننظر، هل في كتاب الله تسمية لله بالعلة؟ وهل العلة من الأسماء الحسنى لو أثبتناها اسما؟ نعم، ليس من الأسماء الحسنى. إذن لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا الاسم. فتسمية الله بالعلة الفاعلة إلحاد في أسمائه. كذلك أيضا الفلاسفة يسمونه العقل الفعال، يطلقون على الله العقل الفعال، وهذا من الإلحاد أيضا في أسماء الله تعالى. أو يسمونه واجب الوجود كما مر معنا سابقا، يطلقون عليه واجب الوجود، أو يطلقون عليه موجبا لذاته. هذه إطلاقات يرددها الفلاسفة كثيرا في حق الله، واجب الوجود، الموجب لذاته، العلة الفاعلة، العقل الفعال، نعم، كل هذه يطلقونها على الله عز وجل. ولذلك مر معنا في درس الحائية في مبحث الكلام، قلنا إن الناس انقسموا في كلام الله إلى 9 أقسام، منهم الصابئة والفلاسفة الذين قالوا إن كلام الله هو ما يفيض على النفوس، نعم، من المعاني من العقل الفعال، من العقل الفعال، ويريدون به الله. قالوا من العقل الفعال ما يفيض على النفوس من المعاني من العقل الفعال أو غيره، يقصد غير العقل الفعال، يعني كجبريل، نعم. إذن الفلاسفة يطلقون هذه الإطلاقات في حق الله عز وجل، ويطلقون عنها أيضا عبارة تشتهر عنهم، يقولون إن الله مجرد علة تامة نشأت عنها، أو نشأ عنها المعلول، علة تامة نشأ عنها المعلول فنشأت المخلوقات عن هذا المعلول. هكذا تعبيرات الفلاسفة، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يرد عليهم في هذه المسميات. ولذلك الأشاعرة أو بعض الأشاعرة في متونهم ردوا على الفلاسفة، فقالوا والقول في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، ومن يقل بالعلة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فهذا كفر عند أهل الملة. ومن يقل بالطبع أو بالعلة، يعني يطلق الطبع على الله، أو العلة تطلق أيضا على الله، أو العلة المودعة، كل هذه من أنواع الإلحاد في أسمائه عز وجل. قال وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. وهذا واضح، اتضح من خلال ما ذكرنا. باطلة لأمور: أولا لعدم ورودها في كتاب الله عز وجل، ثانيا لعدم ورودها في السنة، ثالثا لأنها ليست من الأسماء الحسنى. نعم. رابعا ممكن يقال رابعا لأنه مما أطلقه عليه أهل الكفر كالنصارى، نعم، والفلاسفة والصابئة وغيرهم.
الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء من أصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق، وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به الله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.
نعم، هذا النوع الرابع من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى أشار إليه المؤلف بقوله: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون. أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام. مثاله ما ذكره المؤلف، قال: اشتقاق العزة من العزيز، اشتقاق العزة من العزيز. العزيز يطلق على الله عز وجل، نعم، وأولئك اشتقوا نعم العزة له، والله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني لا يدعى بها إلا الله وحده، نعم. وقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والمثال الآخر قال: واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين. كيف على أحد القولين؟ نعم، على أحد القولين، لأنه يقال يعني كما ذكر بعض المفسرين في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزة. اللات قيل إنه اشتقاق من الإله، يعني من الله، فهذا أحد القولين، والمؤلف أتى به هنا. والقول الثاني أن اللات نعم نسبة إلى صفة من صفاته، وهو أنه كان يلد السويق للحديد، وهذا هو الأقرب، أنه كان يلد السويق للحديد، وهذا هو الأقرب. لكن على أحد القولين أو على أحد التفسيرين يكون هذا اشتقاق من إيش؟ من أسماء الله، اسم من أسماء الله تعالى، وهي مختصة به. لكن قول المؤلف هنا أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، هذا منطوق، منطوق كلام المؤلف. وهذا المنطوق ماذا يفهم منه؟ أنه إذا كان الاشتقاق لغير الأصنام فإيش؟ فلا يكون إلحادا، أليس كذلك؟ أولا المؤلف كان ينبغي أن يشير إلى هذه الناحية، لكن لعله اكتفى بالمنطوق عن المفهوم، لعله اكتفى بالمنطوق عن المفهوم، وإلا فهذا الكلام له مفهوم. يعني إذا قلنا إن المؤلف منع أن يشتق من أسماء الله تعالى أسماء للأصنام، فيفهم أن هذا خاص بإيش؟ بالأصنام. يعني لو اشتق من أسماء الله للبشر فهذا ليس بالإلحاد، فهذا ليس بإلحاد. ولعل هذا أيضا مراد للمؤلف، ولعل هذا هو المراد نعم من منطوق المؤلف. لكن نقول إن هذا ينقسم إلى قسمين: تسمية غير الله بما سمى الله به نفسه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لا يجوز أن يطلق على غير الله، مثل قوله، مثل تسمية الله بلفظ الجلالة الله، فهذا لا يجوز أن يطلق على أحد من البشر، على أحد من البشر، لأن الله اختص به. وأما غير ذلك، وأما غير ذلك من الأسماء فينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يطلق هذا الاسم على الشخص ويراد منه المعنى، والقسم الثاني أن يطلق الاسم ولا يراد منه المعنى. فالأول محرم والثاني جائز. الأول هو أن يطلق الاسم مع ما يراد به من المعنى، كتسمية الشخص الحكم لأنه يحكم بين الناس، الحكيم عفوا، نعم الحكيم، نعم لأنه يحكم بين الناس، فهذا نعم فهذا قصد معنى آخر، فجمع بين الاسم نعم وبين المعنى معاني يختص بها الله سبحانه وتعالى. فهنا إذا كان هذا القصد موجودا حينئذ يحرم، ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم أبا الحكم من هذا الباب. لو سمي الإنسان العزيز، لو سمي الإنسان العزيز وقصد نعم وكان مراد من هذا الاسم العزة في هذا الشخص، حينئذ لا يجوز. لكن لو سمي العزيز لا لهذا المراد، يعني قد يسمى العزيز وهو ضعيف، فهذا جائز ويحمل قوله تعالى وقالت امرأة العزيز نعم على هذا المعنى، يعني أن اسم العزيز يجوز أن يطلق على البشر. على كل حال هذا هو مفهوم معنى كلام المؤلف، وإلا فالمؤلف جعل الحاج في أسماء الله أن يطلق على إيش؟ أن يطلق على الأصنام، أو أن يشتق منها أسماء للأصنام، كما اشتق اسم العزة، وكما اشتق اسم اللات على أحد القولين، على أحد القولين. ثم استدل المؤلف على هذا بقوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وعلى قوله نعم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، على أن الله سبحانه وتعالى يختص نعم بهذه الأسماء، فلا يدعى بها أحد غير الله سبحانه وتعالى، لا يدعى نعم من حيث الدعاء، وهذا مختص بالأصنام، وأما في حق البشر فعلى التفصيل الذي ذكرنا. قال فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. إذن هذا نأخذ منه معنى تسمية البشر، يعني تسمية غيره بها غير الله من البشر بهذه الأسماء على الوجه الذي يختص بالله العزيز نعم والعزة، هذا يختص بالله عز وجل. أما إذا لم يكن كذلك فجائز تسميته في حق البشر. ثم قال المؤلف هذه الآن أنواع أربعة ذكر عن المؤلف هنا، وقلنا إن ابن القيم أشار إلى أنها خمسة، ثم قال ابن القيم بعد أن سرد هذه الخمسة قال فجميع الطوائف جمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، جميع الطوائف نعم جمعهم الإلحاد، الأشاعرة المعتزلة الجهمية نعم ومن سار على شاكلتهم، هؤلاء جمعهم الإلحاد في أسماء الله، لكن تفرقت بهم الطرق، فهؤلاء ساروا على طريقة فظلوا في شيء وأصابوا في شيء، وأولئك ساروا على طريقة فظلوا في شيء وساروا في شيء، لكن الجميع جمعهم الإلحاد وهو الميل، جمعهم الإلحاد وهو الميل. ثم قال والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا واضح، هذه الآية مفهومها إيش؟ مفهومها التهديد، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذا مفهومه التهديد، ومن هدد يكون مرتكبا خطأ أو مصيبا نعم يكون مخطئا، المهدد لا يهدد إلا حينما يكون مخطئا، وأما المصيب فإنه لا يهدد، فإنه لا يهدد. إذن قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهم الذين لا يدعونه بها أو يميلون فيها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، فهذا التهديد نعم دال على أن الإلحاد محرم. وهل هو نوع واحد من هذه الأنواع المحرم؟ نقول إن جميع أنواع الإلحاد محرمة، إن جميع أنواع الإلحاد محرمة. طيب المؤلف هنا لم يقل والإلحاد بجميع أنواعه شرك، ولم يقل والإلحاد بجميع أنواعه نعم كفر. لماذا؟ لأن الإلحاد منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون شركا. نعم المؤلف قصر هنا، قال ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة، لكن نقول أيضا ومنه ما يكون دون ذلك، لا يكون شركا ولا يكون كفرا، وهو أن يكون بدعة، أن يكون بدعة كما فعل بعض الطوائف من الأشاعرة والمعتزلة الذين لم يكفروا بهذا الإلحاد. فالإلحاد إما أن يكون شركا وإما أن يكون كفرا وإما أن يكون دون ذلك. فيمكن أن نضع حتى لا نخالف المؤلف، نقول نجعل الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة، يعني يكون كفرا دون كفر، يكون كفرا دون كفر. وعلى هذا نحمل، على هذا نحمل كلام المؤلف. إذن هي تختلف، لا نقول إن جميع أنواع الإلحاد كفر ولا نقول إن جميع شرك، لكن لا شك إذا قلنا إنها كفر أو شرك أو بدعة فكل هذه يطلق عليها لفظ التحريم، فلذلك عبر المؤلف عنها بالتحريم، قال فجميع والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن البدعة محرمة والشرك محرم، لأن البدعة محرمة والشرك محرم، والكفر مخرج من الملة محرم، والكفر غير مخرج من الملة أيضا محرم. فكانت كلمة محرم جامعة بين هذه الأنواع، بخلاف ما لو قلنا شركا، نعم قلنا شرك، لأنه قد يكون من الإلحاد ما ليس بشرك. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى قواعد في صفات الله تعالى. طيب القاعدة الأولى في صفات الله طويلة قد لا يمكننا الوقت، نرجعها إن شاء الله في الدرس القادم، نترك مجال الأسئلة. ما في شيء. تسمية الشخص باسم حكيم هل هذا فيه شيء لورود هذا الاسم في الصحابة مثل حكيم بن حزام؟ هذا إذا ما قصد به المعنى نعم الذي تضمن صفة الحكمة لله فهذا لا بأس به، هذا ينبني على ما ذكرناه، إن قصد المعنى نعم فلا، وإن كان مجرد العلمية، مجرد إطلاق العلمية كعلم على هذا الشخص فهذا لا بأس به، وعلى هذا يحمل تسمية الصحابة حكيم كريم كريمة من رواية البخاري كريمة، نعم بعض طرق صحيح البخاري من رواية كريمة. هل اسم المطلوب من أسماء الله وهل يجوز تسمية عبد المطلوب؟ لا أعرف أن المطلوب اسم من أسماء الله عز وجل، وكما نقول إن الأسماء توصيفية فما ثبت به النص فهو اسم، وما لم يثبت لا يكون اسما، ولو جاء شبيه بصيغة الاسم فقد لا يفهم منه الاسم، لأنه قد يكون اسما جامدا لا يشتق منه صفة، قد يكون اسما جامدا لا يشتق منه صفة، مثل الدهر على قول ابن حزم وغيره الذين قالوا الدهر يطلق على الله، يطلق اسم من أسماء الله، فنقول هذا غير صحيح، لأن الدهر اسم جامد لا يشتق منه شيء ولا يشتق منه صفة. نعم ثم أيضا على المعنى الآخر بأن الدهر هو إيه؟ نعم المعنى الآخر يعني وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أشار إلى أن تقلب الليل والنهار هو الدهر. نعم عبد المطلب ليس نسبة إلى أن الله يسمى المطلب، وإنما لأن هذا عبد المطلب وهو شيبة الحمد نعم جاء وهو مقبل على قريش فرأوه فقالوا هذا عبد للمطلب، ظنوا أنه عبد عند فلان يقال له المطلب، فقالوا عبد المطلب، وليس عبد المطلب يعني التعبيد لله أن الله هو المطلب، لا ليس هذا هو المراد، وإنما المطلب شخص، فقالوا هذا عبد المطلب، كما يقال مثلا هذا عبد فلان، هذا عبد زيد أو غلام زيد، فمن هذا الباب عبد زيد، عبد عبد الرحمن، عبد محمد، عبد شمس، عندما يقول عبد شمس ليس مرادهم أنه عبد لله، وإنما لرجل اسمه شمس، عبد شمس، عبد قيس وغير ذلك. لا ما ينبغي، ما ينبغي تسمية عبد المطلب، ما يجوز. وأما ما مضى في تسمية هذا لأنه علم استمر على عبد المطلب وهو شيبة الحمد، ولأنه لم يرد التعبيد لله، وأما الآن يسمى عبد المطلب ما يجوز، لا يجوز هذا. بعض الناس يثبت آلة البصر فالتعبير بالآلة هل ثبت عند السلف؟ لا لا، يثبت لله سبحانه وتعالى البصر والعين، يثبت لله البصر والعين، ولا يلزم من إثبات البصر إثبات العين، كما أنه لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن، وهذا لابد أن تفهموا هذا، لابد أن تفهموا هذا. يعني إذا قلنا إن لله سمعا لا يلزم من ذلك أن يكون السمع عن طريق أذن، وإذا قلنا إن لله بصرا لا يلزم من ذلك أن يكون له عين، لكننا ولذلك لاحظوا أهل السنة أثبتوا البصر والعين وأثبتوا السمع ولم يثبتوا الأذن. لماذا؟ لأن البصر جاء في الآية وهو السميع البصير، نعم، فلله بصر، والعين جاءت في آية ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، ولو لم تأتي آية تجري بأعيننا وآية لتصنع على عيني الآية الدالة على العين لقلنا إن لله بصر، لقلنا إن لله بصر ولا نأتي بذكر العين، ولذلك قلنا إن لله بصرا وله عين، وإن لله سمعا لكن لا نقول له أذن، لأنه ما جاء دليل يدل على أن لله على أن لله أذنا، فلا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأنه أصلا عقلا وواقعا لا يشترط للسمع أن يكون بأذن، ولا يشترط للبصر أن يكون بعين، لا يشترط، وإنما هذا واقع الناس. وكما مر معنا أنه لا يلزم من الكلام أن يكون عن طريق فم، فقد يتكلم الشيء بلا فم كما يتكلم جهاز التسجيل بلا فم ولا لسان ولا شفتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم إني لأعرف الحجر الذي كان يسلم علي في مكة. فكيف كان يسلم الحجر بلسان وشفتين؟ ما يسلم بلسان. وكذلك الجذع الذي حن حنين العشار، بكى الجذع وحن حنين العشار بلا أذن وبلا بصر وبلا لسان، جذع لكنه حن حنين، حن حنين العشار. فلا يلزم من إيش؟ لا يلزم من السمع الأذن في إثبات أسماء الله، ولا يلزم من البصر العين، وإنما لكل شيء دليل مستقل. فأثبتنا العين لله للنص، ولذلك أثبتنا السمع لله ولم نثبت الأذن، أثبتنا السمع لله ولم نثبت الأذن. هذا سؤال خاص. يقول ما رأيك في بعض الأسماء في هذا الزمن إذا كانت مختلطة بين الرجال بين الرجل والمرأة، مثل اسم صفاء، صباح، سماح، رجاء، فهل إذا كانت لرجل فهل تغير أم لا؟ هذا يرجع إلى أصل اشتقاق الأسماء، نعم، عند العرب، لأن النصوص نتقيد بالنصوص، لكن ينظر في الاسم، ما كان مختصا بالنساء مختصا بالنساء فلا يجوز التسمية به، وما كان مشتركا فهذا لا بأس به، فشمس يطلق على الرجل والمرأة فلا مشاحة في ذلك. وهذه الأسماء ينظر إلى أصل اشتقاقها، هل هي مختصة بالنساء أو مختصة بالرجال، والمنهي عنه ما كان مختصا بأحد الطرفين، أما ما كان مشتركا فهذا لا يدخل في المنع، فهذا لا يدخل في المنع. يقول ربيت أطفالا جئت بهم من مصالح الحكومة منذ كانوا في الرضاعة. أولا لا أدري ما معنى جئت بهم من مصالح الحكومة. هكذا طيب، منذ كانوا في الرضاعة وكبرتهم الآن، كبرهم الله وكبرتهم الآن صاروا كبارا، فأريد أن أعطيهم من مالي أو عقارا لأني مكتف والحمد لله وأنا صاحب أموال والحمد لله، وعلما أنهم ما أخذوا اسمي بل عندهم أسماءهم باقية عندهم، وعلما أن ليس لي أبناء وأريد أن أفرحهم وأزوجهم وأعطي لهم مسكنا، فهل يجوز هذا؟ نعم يجوز، يجوز هذا إذا لم يكونوا أبنائك من الصلب، نعم فهذا جائز، تعطيهم ما تشاء، وهذا يكون من باب الهبة. وإنما الممنوع هو عطية الأولاد لبعضهم دون بعض البعض الآخر، هذا هو الممنوع شرعا.